الأستاذ مصطفى عامر، وأنا قلت سابقا أني أجد سحر هذا الحبيب في قلمه، واليوم إن شاء الله سنجد سحره في حديثه. مصطفى مساء الخير.
مساكم الله بالخير والعافية، كيف الحال؟
حياك أخي مصطفى، وتقريبا هذا أول لقاء إذاعي بيننا، بس إحنا في منصة إكس يوميا جمعة.
حفظكم الله ورعاكم والله، وسعيد جدا بسماعكم والتحدث معكم.
حياك أخي مصطفى. مصطفى، أنا قلت قبل شوية أنه نحن يعني مقتنعين مبدئيا أننا ينبغي أن ننطلق في قراءتنا للكثير من المتغيرات والأحداث القائمة في العالم من حديث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ليس لأنه قائد أنصار الله أو ليس لأنه يقودنا كشعب يمني فقط وهذا اعتبار مشرف، بل لأنه من أكثر الناس موضوعية وقراءة للأحداث بعين على القرآن وعين على الواقع. تفضل أخي مصطفى، نبدأ يعني بما لديك حول ما طرحه السيد القائد في سياق ما تراه أنت وتشاهده حاليا من أحداث، ثم نعود لنتساءل على بعض القضايا القائمة.
فعلا حفظكم الله، أتفق معكم تماما بخصوص خطاباته كلها، يعني وهي ليست ككل الخطابات بالطبع، لا من حيث البلاغة تتجاوز حدود اللغات، الموضوعية فهي محيطة وشاملة، وتشعر أنه قبل هذا كله، قبل الحديث عن العامل الموضوعي، فهو قريب إلى القلب، كأنه القلب مندمج مع الروح، وتشعر أنك لا تدري أحيانا هل استمعت إليه فعلا أم أنك استمعت إليك، أي إلى ضميرك أنت الحي، لأن الإنسان بفطرته يميل إلى الحق، ولأن العين التي تنظر للقرآن تنظر للواقع على نحو أشمل وأكمل، فإنها غالبا أو دائما تكون قريبة إلى الحق، ولا يمكن صناعة تمايز بين الحق وبين الحقيقة، وحتى أن بالاعتماد إلى الرؤية على الرؤية القرآنية فإنك تتجاوز وتتخطى مكائد الآخر وتفهمها، يعني من المدهش للغاية عندما تجد في القرآن الكريم كيف أن الحق سبحانه قد فصل تفصيلا كاملا نفسيات الكافرين ونفسيات المنافقين ونفسيات اليهود، وحدد من هو عدوك بالفعل. فعندما تسمع خطابا ينطلق من هذه المنطلقات فهو يكون بشكل كبير وبشكل تام مبتعدا عن الوقوع في الفخاخ والمصائد التي يضعها الآخر، لأنك تتحدث بلسان من يفهم الآخر ويقرأ نفسيته ويتعامل معه وفقا لما حدده له القرآن الكريم. ولهذا فخطابات سماحة السيد سلام الله عليه كما كانت خطابات سماحة السيد حسن نصر الله أعلام الهدى جميعا تأتي خطاباتهم لأنها منطلقة من القرآن الكريم منطلقا، ومآلها أيضا إليه، ولأن عداءاتها واختلافاتها تكون متطابقة معه، ولأن استصحاب القرآن يستصحب أيضا المعية الإلهية والتأييد الإلهي بما هو في واحدة من أهم الزوايا، تأييد أيضا بالإلهام وبإظهار وبإسهام أعلام الهدى أي الطرق أصوات. فأعتقد واعتقاد جازم بأنه لا يمكنك أن تقرأ الأحداث قراءة شمولية دون أن تستمع للخطابات ولأكثر من مرة، وحتى كانت كعادة سواء بسماحة السيد حسن نصر الله سلام الله عليه أو بالسيد عبد سماحة السيد عبد الملك لا أكتفي بسماع الخطاب مرة وإنما مرتين.
نعم. طيب أخي مصطفى، لو نبدأ في التفاصيل أو في بعض، لأنه يعني وأنا أريد أن أسألك ربما تشاركني هذا الشعور كمراقبين أو كمتابعين أو كناشطين أو كمحللين أو سميها ما شئت، كل خطاب نسمعه للسيد القائد في كل خميس نقول هذا أهم خطاب في يعني منذ بداية خطابات السيد، والله حالة عجيبة أجدها منذ عامين.
يعني أذكر أنه كتبت المقال بهذا المعنى تماما، لأن الحالة الشعورية حالة متطابقة، أعتقد لأنه هي تأتي على ما في نفسك أنت، وكلما اقتربت من فطرتك أنت، وإن الحق شعرت أنه يتحدث باسمك أنت. فأرى أن هذا الشعور هو مؤشر رائع عن مدى وعي الأمة وعن مدى ميلها إلى الطهر، لأنه كلما شعرت أنه يعبر عنك فأنت إلى الطهر أقرب.
طيب أستاذ مصطفى، من الأشياء المهمة والملفتة في خطابات السيد أنه لا يصوب النار تجاه أحد من أبناء الأمة، حتى أولئك الذين يعني يخذلون الأمة يخونونها ما يزال يسدي إليهم النصيحة، يؤكد لهم بأن العدو يستهدف الجميع. أنت كيف قرأت هذا المرب أو هذه الزاوية، وهي زاوية لا يخلو منها خطاب أسبوعي للسيد القائد؟
حقيقة بخطاب سيد القائد أو حتى بملازم الشهيد القائد أو حتى بفكر السيد حسن نصر الله، أو تلاحظ أنهم عندما تفهم من القرآن من هو العدو المركزي فتفهم أنك تنظر إلى الأمة بعين الطبيب لا بعين العدو، يعني لا تنصرف في الحقيقة للعداوات الصغيرة، ولا لأنك تدرك العنوان الأكبر يستهلكك يأخذك العنوان الأكبر إليه، وتشعر بأنك أمة، وإن أساء بعضها وإن تشعر أنك مكلف بإصلاح الأمة لمواجهة العدو، وتفهم تماما بأن أي تفرقة وأي تشتت في الأمة لن يفيد أحدا إلا العدو. ولهذا فدائما وبالفعل ترى أن سماحة السيد يتحدث عن الأمة بعين المشفق، بعين الأخ المشفق، كمن يتجاوز عن أخطاء أخيها الأصغر اللا معقولة، أو ويقول سيكبر فيما بعد سيفهم فيما بعد وإلى آخره. ولهذا تشعر أنه حتى السنوار سلام الله عليه كان أمة، صفي الدين وإسماعيل هنية، لأنهم كانوا ينظرون إلى العدو بنظرة من تهمه الأمة. ولهذا تجاوز الطوفان، تجاوزت يعني اللغة، تجاوزت الحدود المذهبية الضيقة والعداوات القديمة، وحتى تلاحظ في أطراف المحور من مروا بعداوات في أوقات معينة وتجاوزوها وشعروا بأهمية اللحظة.
طيب أستاذ مصطفى، يعني نقف مثلا أمام الهزيمة الأمريكية المدوية في اليمن، هذه الهزيمة التي ربما هي الأولى في التاريخ التي يجبر فيها الأمريكي على التخلي عن إسناد العدو الصهيوني، يعني وإن على يعني بشكل مباشر نحن نعرف بأن الأمريكي هو يدعم الصهيوني في كل الاتجاهات، لكن على الأقل في هذه الجبهة الأمريكي جاء لإسناد الصهيوني ثم تخلى عنه وبقيت اليمن. كيف نقرأ مثل هذا الأمر وقد تحدث عنه السيد القائد في الأسبوع الماضي بشكل دقيق في يعني بشكل واضح جدا؟
في شقين من حيث التاريخ، وفي الهزيمة البحر فتمت سابقة حقيقة، وهو يعني نحن أمة واحدة. حدث أيضا في القرن التاسع عشر أن تغلبت الجزائر على أمريكا، هذا ثاني إذلال بحري في التاريخ الأمريكا، يعني في تاريخ
جميل.
لكن في تاريخ الأمم لم تنهزم أمريكا في بحر إلا أمام الجزائر في القرن التاسع عشر وأمام اليمن الآن، هذا من حيث البحر. من حيث فكرة أنه تخلى عن الكيان الصهيوني، دائما تشعر أن ملة الكفر هي واحدة في خاتمة المطاف، لكن الشيطان أيضا يترك أولياء عندما يجد أنه لا محيص. هذا الترك الجزئي، وإن كنت أنا أشعر الحمد لله نشعر بالتأييد الإلهي وبالمعية الإلهية، ونقرأ أيضا بعين الحذر، لأن عندما تشاهد يعني عندما تقرأ عن الخلفية العقدية الحاكمة لأمريكا النظام وللكيان الصهيوني فهي واحدة، يعني لا يمكن أن نقول أن التخلي الجزئي الآن المرحلي في هذه المعركة أنه تخلي استراتيجي، لكن في الحقيقة أمام وقع اللحظة. وسبحان الله، يعني تذكرت ربطت بين ما حدث في البحر وما حدث في الأحزاب، كيف أن كل فر بجلده، وأمريكا لا يمكن أن نجد توصيفا لما حدث، إلا أنه إذلال كامل وهزيمة كاملة، سواء قلنا أنها معركة أو معركة تتبعها معارك، أو في صعيد يعني أو اعتبرناها حربا كاملة، فقد هزمت أمريكا في هذه المرحلة وفي هذه المعركة هزيمة مفصلية تؤثر أعتقد حتى على مكانها ومكانتها في العالم المتشكل الجديد. وأعتقد أنه يعني شمس القرب فعلا تأفل، والحمد لله أن كان لنا دور في تسريع أفولها منذ الطوفان، وأيضا في معركة البحر الأخيرة لا يمكن قراءتها على نحو عابر أو كأنها واحدة من يوميات المعركة، لا، إنها من المفصليات التي ستكتب في التاريخ، في تاريخ أمريكا حتى وفي تاريخ انهيارها كأمبراطورية. يعني تذكرنا بمعارك كثيرة، كيف أن تذكرنا مثلا كيف أن بريطانيا وفرنسا بعد العدوان الثلاثي في 56 انسحبتها من مجلس الإمبراطوريات، لم تعود إمبراطوريتين، يعني نزلت درجة. دخلنا بمعارك البحر إلى بمعركة البحر الأخيرة إلى عالم أو أقفلنا الستار على عالم القطب الواحد، ودخلنا تاريخا جديدا. وأعتقد أنه التاريخ الجديد سيكون موضع اليمن إن شاء الله، فيه موقع رائد، وحتى موقع حاف الأمة. وأرى أن يعني الأمة إلى خير ما دامت بدأت في الانتصارات الجزئية، وأن اليمن النموذج ستعمم نموذجها إن شاء الله.
طيب أخي مصطفى، السيد القائد من ضمن القضايا الذي يركز عليها دائما وفي هذه المعركة بالتحديد أنه ونحن نحتفي بفضل الله سبحانه وتعالى علينا بالانتصار في هذه المعركة أو بفشل الأمريكي، يؤكد السيد دائما على مسألة حرب الإرادات، أن الثبات في الإرادة سيما عندما تكون إرادة مبنية على قضية عادلة وموقف صحيح أجدى لكل صاحب يعني موقف سليم. وأنت تعرف بداية الحملة الأمريكية كيف كان البعض يسوق لنا الأوهام، وأنه خلاص يعني ما عاد فينا الأسبوع وجلونا طير يعني وانتهى الموضوع. وبالتالي اليوم بعد 50 يوم يضطر الأمريكي للاتفاق، وفي هذا العنوان، في عنوان حرب الإرادات الذي يركز عليه السيد القائد، تفضل.
ثبات الإرادات في الحقيقة هو نتاج لثبات المنطلقات، يعني كلما كانت منطلقاتك ثابتة فإرادتك تبقى ثابتة. الإرادة لا تكون ثابتة إلا إذا كانت مستندة إلى رب السماوات، إذا كانت منطلقاتها إيمانية بحتة، هذه التي تجعل إرادتك ثابتة مهما كانت المتغيرات. أما الآخر عندما يستند إلى قوة أمريكا وإلى وغيرها، فبالطبيعي أن تكون إراداتهم متحولة ومسيرتهم متخططة، ومن الطبيعي أن يندهشوا طوال الوقت، لأنه دائما يقولوا أنه كونوا عقلانيين وقرأوا الواقع بدون الإيمانيات، في حين أن
ما بيش خرج جمعة
أنه في من ضرورة أن تكون واقعيا أن تكون مؤمنا، عندما لأن الله ليس قيمة ليس قيمة هو أساس المعطيات. يعني هم يقرؤون الواقع مع استبعاد أهم معطياته، وأهم معطياته هو الإيمان.
نعم.
ولهذا وهذا ما يؤكد، عندما يندهشون فهذا يؤكد أن الله هو المتحكم، وأننا كنا إزاء المعية الإلهية وهي التي أعطتنا الثبات والاتكال على وأن توكلنا على الله وقمنا في سبيله، فبالطبيعي أن تبقى إرادتنا ثابتة والمتغير يبقى الآخر، لأن الباطل كان زهوقا.
أستاذ مصطفى، خلينا نسايرهم شوية ونقول أنه تعالوا نقيس المؤشرات المادية، ما الذي نملكه نحن من المؤشرات المادية يعني يمكن أن تضمن لنا البقاء وليس فقط الانتصار أو تحقيق إنجازات في المعركة، بالمؤشرات المادية المجردة بعيد عن الموضوع الإيماني والمنطلقات الثوابت الإيمانية الذي يمكن أن ترسخ الأقدام على الأرض.
هنا أنا طبعا لو جئنا للمادية مادية فقط فستكون المعركة معركة قدرات، يعني صاحب القدرة العسكرية الأكبر وغيرها سيحقق انتصارا وإن قاوم الطرف الآخر، لكن في الحقيقة يعني ما يؤكد أن المعطيات الإيمانية هي جزء من المعطيات الموجودة، وينبغي لكي تكون عقلانيا أن تضعها في حسبانك أن القلة المؤمنة تنتصر. لو مثلا لو عدنا إلى غزوة بدر، لو أخذنا المعطيات المادية في غزوة بدر فكانت المعطيات المادية في كفة قريش، لكن
صحيح صحيح.
فلهذا عندما مثلا
بعيد عن غزوة بدر، يعني المعطيات المادية في المعركة العدوان على اليمن هي في صف السعودية مثلا،
في صف نعم، أن لا تشاهد الشيء فهذا لا يعني أنه لا تكتشف الشيء، هذا لا يعني أنه ليس موجود. يعني عندما تكون في غرفة مظلمة ولا تجد ضوء وما عندكش ضوء، مش معنى أن الغرفة محبو فراغ، القصور في عينيك لا في الموجود. فلهذا عندما مثلا في غزوة بدر نزلت آلاف من الملائكة مردفين وغيرت مسار المعركة، كون الكفار لم يروا الملائكة هذا لا يعني أن الملائكة لم يكونوا موجودين. لهذا عندما أقرأ معادلة البحر بالذات، مهما كانت يعني التطور الذي أحرزناه فلا يمكننا تفسير النص دون استصحاب العناية الإلهية.
نعم. طيب أستاذ مصطفى، يعني بالعودة أيضا إلى يعني الفعاليات الشعبية والمسيرات والنشاط التعبوي وهذه الديناميكية العالية جدا في الواقع الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني، وما هي أهميتها في ترسيخ هذه الحالة من الواقع الإيمان الذي تتحدث عنه، وأيضا يعني في عكس ما يتحدث به السيد القائد بشكل عملي على مدار العام؟
كان قبل فترة كان نفسي ينفرد، ما أهمية مثلا الشعار كشعار، التأثير أو الشهادتين في الإسلام، ما أهمية أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الواقع العملي. يعني الناس أو دائما الخطاب الأقوى والذي يؤثر بالفعل وعلى مدى سنوات طويلة ويؤثر في الأجيال هو الخطاب الذي يخاطب العقل الباطن، ولهذا الحروب الناعمة كانت تأتي لتخاطب العقل الباطن. لهذا السرديات الآخر دائما تركز على إبعادك عن فكرة أن ثمة إله، على لكي إذا ابتعدت عن الله ولم تشعر بمعيته فسوف تشعر بطبيعة الحال أن أمريكا هي الإله، لأن الإنسان دائما يبحث عن مصدر القوة ويشعر أنه من الضرورة أن يستند إلى قوي، ولهذا السعودية وغيرها عندما يعتقدون يستندون إلى أمريكا إلى هذا الحد فإنهم مجازا، ولا أخرجهم من الإسلام حقيقة لكنهم مجازا يعبدون غير الله. الناس عندما الشعب اليمني هو شعب مؤمن بطبيعته وعزز وعيه ما جاءت به المسيرة وأكدته أنها بعثت الأمل في الشعب، أشعرته أن لديها القدرة على التغيير، في حين أنه قبلها كان النظام السابق أو الأنظمة السابقة العقود السابقة كانوا يحاولون تكريس العجز، فكان الخطاب السائد أنا صح مع فلسطين لكن ما بيسري أن أفعل. الزخم الذي يحدث الآن هو تفسير لحالة الأمل الموجودة والشعور بأن بمعية الله، ولهذا تلاحظ حتى في خطابات حتى الأطفال، يعني تشوفهم في الساحات تستغرب بالفعل أنه خطاب وعي كبير جدا لا يصل إليه من حصلوا على الدكتوراه وبإيمان قوي، إيمان أعطاه وعيا قويا أنه يشعر من أمريكا هذا، أنا مع الله، ونشعر بالفعل أنه نستشعر العناية الإلهية حتى في أبسط التفاصيل حقيقة، حتى عندما تكتب، حتى عندما تواجه آخرين تشعر أن كأنك لا تكتب بقدراتك التي تعرفها أنت وهي قدرات محدودة للغاية، كأن ثمة إلهام يحدث، ثمة عناية إلهية تحدث نتيجة للموقف الكريم. وهذا الحمد لله هذا من تجنيات العناية الإلهية والثقة الموجودة عند الناس عندما يخرجون ويخرجون بمعنويات عالية جدا. يعني أذكر كان في حتى يحدث قصف معين فيتجهون في السبعين لبث الرعب وغيره فيتجهون إلى مصدر الضرب ويرددون الصرخة الله أكبر، في حين أن الإنسان يشبه الإنسان لكن المختلف هو العقيدة. يعني العقيدة التي وجدت، العقيدة المغروثة وشعور الناس بأن أنه عندما وقفوا مع الله فقد وقف الله معهم، لأنه الانتصارات حتى في العشر السنوات والعناية الإلهية لا يمكن تكثيرها بغير الدافع الإيماني. حتى عندما في الجانب الاقتصادي وأنا أعمل في يعني في بعض الأعمال منه، رأينا أنه كانت تأتي في بعض المواقف أنه لا يمكن تفسير ما حدث بقوانين الاقتصاد، فقد تفسر بأن ما حدث هو محض عناية إلهية ورأفة بهذا الشعب وتأهيل لمعركة، يعطيك الدروس ليقويك لا ليكسرك. يعني مثل كما فعلها مع سيدنا موسى وكما فعلها مع الأنبياء وكما مع سيدنا إبراهيم، أنك يعطيك شدائد لكي تشتد لكنه ينصرك في المواقف المفصلية.
فعلا، ولذلك أستاذ مصطفى يعني نحن لمسنا مثلا حالة الثقة غير العادية التي كان يتحدث بها مثلا الأدوات المحلية والإقليمية عندما انطلقت الحملة الأمريكية، وحالة خيبة الأمل، وهذا شاهدناه في وجوه الصهاينة وفي وجوه للأسف أبناء جلدتنا من الأدوات الإقليمية والمحلية. هل هذا أيضا يعني يمكن أن يعزى إلى ما ذكرت أنت؟
بشكل كبير. يعني عموما عندما كنت أشاهد ثقتهم واعتمد توكلهم على أمريكا كانت تأتي حالة شعورية أن يا إلهنا فلتنصرنا على هؤلاء، لأنه نصر ما بين الكفر والإيمان. يعني فكرة متجاوزة لكل الموجود، لن يرضى الله أن تعبد أمريكا في أرضه. ودائما عبر التاريخ الممتد منذ عهد سيدنا آدم فلم يخلو من الأرض إيمان. ولهذا تجد أنه عندما كان سيدنا إبراهيم لوحده كان أمة، وكان لوحده منصورة، وهذا واليمن عندما وقفت حتى لوحدها الآن أصبحت أمة وأصبحت لوحدها ونصرها الله بإيمانها وأيضا بكفر الآخر. يعني كأنها دروس أيضا للآخر، انظروا كيف إلهكم هذا بات سرابا بقيعة، من اعتمد على أمريكا فهذا مآلها. ولهذا الانكسارات خصوصا في المعركة البحر الأخيرة مهما حاولت أن تقرأها بناء على المعطيات التي يتحدث بها المحللون فهي متجاوزة لكل المعطيات، ومن لم يؤمن بعد أن رأى هذا كله فلا أدري ما الذي سيدفعه للإيمان ولتأكيد الإيمان.
طيب أستاذ مصطفى، ما قيمة الكلمة أيضا، النشاط الإعلامي، الحضور في المواجهة بالكلمة؟
الإيمان في البدء كلمة، يعني لكن تنغرس عندما تكون في الشهادتين كلمة.
تقريبا أنا قرأت لك مقال كان طويلا جدا وكله يتحدث عن هذا.
المقالات طويلة، حاولت التخلص من هذا العادة السيئة.
لا جميل 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 بالعكس والله جميل، بس كان الفكرة يعني أتمنى أن تختزلها، يعني كيفما أردت ما عنديش مشكلة حتى لو أطلت في، لكن ليتضح للناس أهمية الكلمة أيضا. تفضل.
هو لا يحضرني المقال الآن لكن سأتحدث في بشكل عام.
نعم.
يعني الكلمة هي أول تجلد، يعني عندما نزل القرآن بلسان عربي مبين نزل للمخاطبة، هي وسيلة التواصل الأولى. الكلمة وإن عندما طلبت للشهادة دخول الإسلام طلبت الكلمة، والكلمة تصطحب الالتزام بها، عند تقر في القلب ما دمت مؤمنا بها. بالكلمة انتصر حتى سيدنا موسى وهو الحق معه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفقه يحتاج لأن تسمع كلمة. لهذا كانت معجزة يعني أجلى معجزات النبي هي الكلمة، والقرآن الكريم الكلمة. ولهذا حتى تلاحظ في بدء المسيرة وعلى نفس الامتداد فكان، فمن هنا تظهر أهمية الشعار. ورأينا أن الآخر حتى أمريكا أدركت خطورة الشعار قبل الآخرين، لأنها مدركة أيضا مدركة وبشكل كبير لخطورة الكلمة. فأول الأسلحة قبل السيف فإنها ترن في الأذن كلمات هي التي توجهك فيما بعد لأن تحمل السلاح مع الحق أو تحمله مع الباطل.
نعم. إذن أستاذ مصطفى، أيضا في يعني بالعودة مثلا إلى حديث السيدة القائد، البعض يقول ما الحاجة لأن يتحدث بهذه الطريقة في كل أسبوع، يعني يتحدث عن مجازر العدو الصهيوني، يتحدث عن بشاعة الأمريكيين، ما الذي يريد؟ البعض هكذا يقول، ما الذي يريد السيد القائد إيصاله للأمة؟
هي متصلة فعلا بالكلمة. لاحظ حتى في القرآن الكريم يعني، وحاولت أشرح حتى لبعض المتابعين الأعزاء عندما يقول المقال طويل أو بنفس السياق، أنه في القرآن الكريم التوحيد للتوحيد تكفيك سورة الإخلاص، لكن في القرآن جاء التأكيد في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سور كثيرة وعلى مدى الخطر. تلاحظ مثلا كم ذكر خطر اليهود في القرآن، تلاحظ دقة اللفظ، كيف مثلا لفظ يهود مثلا عندما قبل أيام أنه لماذا اللعنة على اليهود، تلاحظ في القرآن الكريم لم يرد إطلاقا وقط لفظ اليهود إلا في مقام الذم. في مقامات أخرى عندما تجد مؤمنين وغيرها تجد بني إسرائيل أو الذين هادوا، لكن عندما يقول يهود ففي مقام الذم. عندما يأتي في القرآن للمقاطعة لا تقولوا راعنا، أهمية الكلمة والتأكيد عليها، ولهذا ولأهمية الموقف وخطورته فبالضرورة أن تلاحظ أنه سماحة السيد سلام الله عليه يكررها ويؤكد عليها أسبوعيا، ولأن الناس لتكريسها في أذهان الناس لكي تنغرس. يعني لا يكفي بعض الكلمات، لا يكفي أن تقال مرة واحدة ولا بأسلوب واحد ولا بشكل موجز، ينبغي أن تكررها كثيرا وبأساليب مختلفة وبأشكال مختلفة وتؤكد عليها وتقف عندها بأهميتها. حتى عندما كنت مثلا في الجامعة عندما تجد الطالب عندما يسمع خطابا ليس فيه تأكيد على بعض المفاهيم المعينة فسيتوه بين المهم والعادي. ولهذا خطابات سماحة السيد سلام الله عليه هي تخاطب أيضا العقل الباطن وتحاول غرس الأفكار الأساسية فيه والمبادئ التي لا ينبغي تجاوزها. لهذا تلاحظ أنه في المقابل، مقابل أنه خطابات سماحة السيد سلام الله عليه أسبوعية، الوعي الشعبي العام تلاحظ أنه الآن مرتفع للغاية. يعني عندما سألتني في قبل لحظات لماذا أنه تشعر أنه كل خميس أنها معبرة عن ضمير الناس، لأنهم أن وعيهم معدل وعيهم ارتفع، ولو كانت الكلمات لا تتكرر وبأساليب مختلفة وعلى نحو أسبوعي لما وجدنا حقيقة هذا الوعي، ولا ما وجدنا هذه المعنويات، ولا احتشد الناس للساحات كل جمعة بهذا الزخم، لأنهم سيشعرون طبيعة الإنسان ملول يعني، وينبغي تذكيره في كل وقت. وفي القرآن الكريم قال الحق عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
طيب، إذن جهاد التبيين هو واحد من أهم واجبات الأمة، بل هو واحد من أهم مؤشرات أعلى درجات التقدير واحترام الإنسان كي يبقى على بصيرة دائمة من موقفه وحركته. كيف ترى هذا الطرح؟
هذه هي الحقيقة يعني بذاتها، وهو أهم أو أول مراحل الجهاد أنه جهاد التبيين، الجهاد الذي قام به الشهيد القائد سلام الله عليه في البداية كان جهادا للتبيين، وكان تلاحظ أنه في الملازم أيضا تم التأكيد على يعني تكرار المعاني المحورية، يعني لن تجد ملزمة لا تخلو من التأكيد على خطورة يهود وضرورة أن نعتصم جميعا لمواجهة يهود وضرورة أن نتجاوز خلافاتنا. ويدهشني جدا مثلا عندما يتحدث في سورة الجن في أحد الملازم، عندما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فصور سماحة الشهيد القائد سلام الله ورضوانه عليه كيف أنهم تخاطبوا بصيغة سمعنا، ليس بالضرورة أن تقوله أنك قلته عن ذاته أن سمعنا. فكان لهذا الدور الأكبر في التبيين. وعندما يتجاوز المذهبيات ويؤكد على نهايات سورة البقرة في تعريف المؤمن، التبيين هذا هو الذي رفع مستوى الوعي للغاية وجعلنا لن الوعي الشعبي حتى لا يسقط عند أي تزييف ولا عند سردية كاذبة ولا وخلافها. ولأن سردية الآخر أيضا سردية خبيثة امتدادا لسردية الشيطان، فينبغي أن يكون التبيين على نحو دائم وبحيث أن نصل إلى المرحلة التي تعرف فيها الحق بدون حاجة إلى إيضاح. يعني أما بدون تبيين فمن الممكن أن تنخدع بالهدية الصغيرة أو بالفخ المنصوب لك أو
نعم. ولأن حرب العدو أستاذ مصطفى أيضا هي مبتدأها كلمة ومبتدأها نعم. سردية
وهي عقائدية. يعني من يقول لماذا أنتم عقائديون؟ أمريكا أيضا هي عقائدية، هي عقائدية من مبتداها هذه الحرب وهي عقائدية حتى منتهاها. يود فرعون العصر موقفنا موقف موساها.
طيب أخي مصطفى، رسالة أخيرة لمن تود أن توجهها والكلمة لك.
أصعب سؤال. أعتقد أنه أريد للناس التأكيد أنه ما يستفز الآخر بالفعل أننا نقاتل أئمة الكفر نصرة للمظلومين. ولهذا فإن ينبغي أن لا نأبه بأطولهم لحية أو أقصرهم عندما يتحدث، لا هي غيرة على صحابة ولا هي غيرة على أي عنوان آخر. العنوان الذي يستفزهم بالفعل أننا نقاتل أئمة الكفر، وهو يستفزهم لأنهم انحازوا إلى صف الشيطان. ولهذا تلاحظ أنه لو مثلا أذربيجان الشيعية مطبعة مع الكيان الصهيوني لم يتحدث عنها أحد، ولكن يتحدثون عن إيران الشيعية. إذن ليست الشيعية هي السبب، ولكن لأن إيران الثورة الإسلامية تقف ضد وتقاتل ضد أئمة الكفر. فهذا الشعب أيضا أنه فخور جدا على نحو شخصي بالشعب الكريم. في أحيان كثيرة يشعر المرء كأنه يتجاوز المشهد ويسمو إلى ما فوق المشهد عندما يرى والحمد لله البلايين تتوافد إلى الساحات وكتب الله أجركم وحافظكم ونسأله تعالى أن لا يؤاخذنا بتقصير وألا يكتبنا مع القاعدين ولا مع الخوالف، وإنه على كل ذلك قدير. والحمد لله أن المرء ينتمي لهذا الشعب الكريم وتحت هذه القيادة العظيمة.
شكرا جزيلا لك أخي العزيز الكاتب الرائع الجميل والمتميز دائما مصطفى عامر، دي لك العافية.